مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، الطفرات الجينية التي تعزز التكثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة. هل أدى التخمير إلى تطور الدماغ البشري؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التخمير وليس الطبخ كان التغيير الغذائي الحاسم الذي مكن من النمو الكبير للدماغ البشري. يرى الباحثون أن الأطعمة المخمرة هي التي تم هضمها سابقاً ووفرت تغذية يسهل الوصول إليها، مما أدى إلى سد الفجوة بين تطور الأدمغة الأكبر حجماً والظهور اللاحق للطهو. يتم دعم هذه النظرية بأدلة مثل الأمعاء الغليظة الأصغر لدى البشر مقارنة بالرئيسيات الأخرى، مما يشير إلى التكيف مع الأطعمة الأسهل هضماً. وتفتح إذن هذه الفرضية آفاقاً جديدة لاستكشاف تأثير الأطعمة المخمرة على صحة الإنسان وميكروبيوم الأمعاء، مما قد يربطها بالصحة الجسدية والعقلية. إذن إلى مفتاح الحقائق. بدأت أدمغة الإنسان في النمو منذ أكثر من 2 مليون سنة، أي قبل 1 مليون سنة من أول دليل على الطهي، مما يشير إلى أن تغيراً غذائياً آخر حفز هذا النمو. الدراسة الحديثة تفترض أن استهلاك الأطعمة المخمرة يوفر السعرات الحرارية اللازمة لتغذية أدمغة أكبر لدى أسلافنا، وإن تكيف الأمعاء البشرية مع الأطعمة المخمرة وانتشارها في جميع الثقافات يدعم هذه الفرضية. أيضاً الدماغ البشري الكبير والقادر هو أعجوبة التطور، ولكن كيفية تطوره من دماغ رئيسيات أصغر إلى العضو الإبداعي المعقد الذي نعرفه اليوم هو لغز. يمكن للعلماء تحديد الوقت الذي طور فيه أسلافنا التطوريون أدمغة أكبر والتي تضاعف من خلال ذلك حجمها 3 مرات تقريبا مع تطور أسلاف الإنسان من الرئيسيات ذات القدمين المعروفة باسم أسترالوبيثيسينات. ولكن لماذا حدث ذلك عندما حدث؟ ما الذي حفز هذا التغيير الذي ظل بعيد المنال؟ في حين افترض البعض أن استخدام النار والاختراع اللاحق للطهو أعطى أسلافنا ما يكفي من الغذاء حتى يصبح أسلافنا هؤلاء ذو الأدمغة الأكبر هم المسيطرين، تشير نظرية جديدة إلى شرارة مختلفة وهي التخمير. تقول إيرين هيشت أحد مؤلفي تكنولوجيا التخمير كمحرك لتوسع الدماغ البشري والذي نشر للتو في مجلة Nature Communications، تقول إن المفتاح لفهم كيفية نمو أدمغتنا هو على الأرجح متجذر في ماذا وكيف نأكل، مادة الأحياء بالطبع. وتقول إن أنسجة المخ مكلفة من الناحية الأيضية، ويتطلب الأمر الكثير من السعرات الحرارية للحفاظ على تشغيله. وفي معظم الحيوانات يعد الحصول على طاقة كافية للبقاء على قيد الحياة مشكلة مستمرة. ولكي يتمكن الأسترالوبيث ذو الأدمغة الكبيرة من البقاء على قيد الحياة، لابد أن شيئا ما يكون قد تغير في نظامه الغذائي. تضمنت النظريات المطروحة تغييرات فيما استهلكه أسلاف البشر، أو الأكثر شيوعاً أن اكتشاف الطهي سمح لهم بالحصول على المزيد من السعرات الحرارية القابلة للاستخدام من أي شيء يأكلونه. لكن المشكلة في هذه النظرية هي أن أقدم الأدلة تشير إلى أن استخدام النار حدث منذ ما يقرب من 1.5 مليون سنة، وهو وقت متأخر بشكل كبير عن تطور دماغ الإنسان. وأوضحت كاثرين براينت إحدى الباحثات في مجال العلوم والتكنولوجيا أن ساعة جمجمة أسلافنا بدأت تتزايد منذ 2.5 مليون سنة، وهو ما يعطينا بشكل متحفظ فجوة تبلغ حوالي 1 مليون سنة في الخط الزمني بين زيادة حجم الدماغ والظهور المحتمل لتكنولوجيا الطهو. يقول الباحثون لابد أن بعض التغييرات الغذائية الأخرى هي التي أدت إلى تحرير القيود الأيضية على حجم الدماغ، ويبدو أن التخمير يمكن أن يفي بهذا الغرض. وأضافوا أن كلما تغير في نظامهم الغذائي أسلافنا لابد أن يحدث قبل أن تبدأ أدمغتهم في النمو. أشاروا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية افترض الباحثون خيارات أخرى مثل استهلاك اللحوم المتخمرة أو حتى المتعفنة. في هذه الورقة البحثية الجديدة تقدم هشت وفريقها فرضية مختلفة. إن الطعام المخبأ أو المحفوظ يتم تخميره، وإن هذا الطعام المهضوم مسبقاً يوفر شكلاً من أشكال التغذية يسهل الوصول إليه ويغذي هذا الدماغ الأكبر ويسمح لأدمغتنا الأكبر حجماً بالنمو. أسلافهم من أجل البقاء والازدهار من خلال الانتقاء الطبيعي. إذن ربما كان هذا التحول مجرد حادث سعيد. تقول هشت: لم يكن هذا بالضرورة مسعى مقصوداً، ربما كان ذلك أحد الأثار الجانبية العرضية لتخزين الطعام مؤقتاً، وربما ومع مرور الوقت كان من الممكن أن تؤدي التقاليد أو الخرافات حتى إلى ممارسات تعزز عملية التخمير أو تجعل عملية التخمر أكثر استقراراً أو أكثر موثوقية. يتم دعم هذه الفرضية من خلال حقيقة أن الأمعاء الغليظة البشرية أصغر نسبياً من تلك الموجودة في الرئيسيات الأخرى، مما يشير إلى أننا تكيفنا بالفعل مع الطعام الذي تم تفكيكه بواسطة عملية التخمير الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، توجد الأطعمة المخمرة في جميع الثقافات وعبر سائر المجموعات الغذائية من النبيذ والجبن في أوروبا إلى صلصة الصويا وفول الصويا ذاته في آسيا. اقترح الباحثون أن إجراء دراسة إضافية لاستجابات الدماغ للأطعمة المخمرة وغير المخمرة حتى قد يكون مفيداً، كما هو الحال مع مستقبلات الشم والذوق وربما باستخدام الحمض النووي القديم. بالنسبة لعالم الأحياء التطوري، هذه كلها مناطق خصبة يمكن للباحثين الآخرين أن يستكشفوها. أيضا ينصب تركيز الباحثين أكثر الآن على كيفية تطور دوائر الدماغ لدعم السلوكيات المعقدة من خلال الأبحاث التي أجريت على كل من البشر والكلاب الأحياء. وبعد كل هذا ومع تقدم الأبحاث، يرى الباحثون إمكانيات لمجموعة واسعة من الفوائد. يقولون هذه الفرضية تعطينا أيضا كعلماء المزيد من الأسباب لاستكشاف دور الأطعمة المخمرة على صحة الإنسان والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي. ولقد كان هناك العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة التي تربط ميكروبيوم الأمعاء ليس فقط بالصحة البدنية ولكن أيضا بالصحة العقلية. إذن نحن نتحدث عن تكنولوجيا التخمير كمحرك لتوسيع دماغ البشري، فأنسجة المخ باهظة الثمن والتكلفة من الناحية الأيضية، وبالتالي لابد أن تطور أدمغة البشر الكبيرة قد حدث فعليا من خلال التحولات المصاحبة في إنفاق الطاقة وتناولها. وتشمل الآليات المقترحة التحولات الغذائية مثل الطبخ، لكن الأهم من ذلك هو أن أي مصدر غذائي جديد يجب أن يكون قابلا للاستغلال من قبل البشر الذين لديهم أدمغة يبلغ حجمها ثلث حجم الإنسان الحديث. هنا نقترح أن المحفز الأيضي الأولي لتوسع دماغ الإنسان هو استهلاك الأطعمة المخمرة خارجياً، ونحن نعرف التخمر الخارجي بأنه يحدث خارج الجسم على عكس التخمر الداخلي في القناة الهضمية. يمكن أيضاً أن يؤدي التخمر الخارجي إلى زيادة التوفر البيولوجي للمغذيات الكبيرة والصغيرة مع تقليل إنفاق الطاقة الهضمية، ويدعمه التخفيض النسبي للقولون البشري. وفي النهاية تناقش هذه الدراسة القوى التفسيرية لهذه الفرضية، ويقوم باحثوها بمسح ممارسات التخمير الخارجية عبر الثقافات البشرية لإثبات جدواها من خلال مجموعة من البيئات ومصادر الغذاء، ويختمون دراستهم بمقترحات الاختبارات التجريبية. الجينات المرتبطة بالتكاثر المبكر والأعلى مرتبطة بالشيخوخة المتسارعة. وجدت دراسة جديدة باستخدام بيانات من أكثر من 27,600 شخص في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة أدلة تدعم نظرية تعدد الأشكال العدائية للشيخوخة التي اقترحها عالم الأحياء جورج ويليامز في عام 1957. وتشير هذه النظرية إلى أن الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة. العدد الإجمالي للأشخاص في قاعدة البيانات الذين تمت دراستهم أكثر من 276,000 شخص. اكتشف الباحثون وجود علاقة سلبية قوية بين التكاثر وعمر الإنسان، مما يشير إلى أن الجينات التي تعزز معدلات التكاثر الأعلى ترتبط بعمر أقصر، في حين أن العوامل البيئية تلعب أيضا دورا مهما. فإن هذه الدراسة توفر بالتالي أدلة على مستوى الجينوم للتفسير التطوري للشيخوخة، وتسلط الضوء على المفاضلة بين التكاثر وطول العمر. وجدت هذه الدراسة أن الجينات المرتبطة بمعدلات التكاثر الأعلى تميل إلى تقصير العمر، ويتم تفضيل الطفرات التي تزيد من التكاثر ولكنها تقلل من العمر بشكل انتقائي وفقا لنظرية تعدد الأشكال العدائية. يقدم البحث أدلة وراثية جوهرية تدعم النظرية القائلة بأن الشيخوخة تنشأ كنتيجة ثانوية للانتقاء الطبيعي للتكاثر المبكر والمتزايد. إلى التفاصيل، وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان بناء على مراجعة المعلومات الوراثية والصحية لأكثر من 276,000 شخص دعما قويا لنظرية تطورية عمرها عقود سعت إلى تفسير الشيخوخة والتقدم في العمر. في عام 1957 اقترح عالم الأحياء التطوري جورج ويليامز أن الطفرات الجينية التي تساهم في الشيخوخة يمكن تفضيلها عن طريق الانتقاء الطبيعي إذا كانت مفيدة في وقت مبكر من الحياة في تعزيز التكاثر المبكر أو إنتاج المزيد من النسل. كان ويليامز أستاذا مساعدا في جامعة ولاية ميشيغان في ذلك الحين. رغم كل شيء تظل فكرة ويليامز المعروفة الآن بنظرية تعدد الأشكال العدائية للشيخوخة هي التفسير التطوري السائد للشيخوخة، أي عملية التقدم في السن، أو ببساطة الشيخوخة، في حين أن النظرية مدعومة بدراسات حالة فردية إلا أنها تفتقر إلى أدلة لا لبس فيها على مستوى الجينوم. في الدراسة الجديدة اختبر عالم الأحياء التطوري جيانزي تشانغ وزميله الصيني فرضية ويليامز باستخدام المعلومات الجينية والإنجابية ومعلومات تسجيل الوفاة من نحو 276,000 406 أشخاص مشاركين في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة وجدوا أن التكاثر وعمر الإنسان مرتبطان ارتباطاً سلبياً وراثياً، مما يعني أن الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر تميل إلى تقصير العمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد الذين يحملون طفرات تؤهبهم لمعدلات إنجابية عالية نسبياً لديهم احتمالات أقل العيش حتى سن 76 عاماً مقارنة بأولئك الذين يحملون طفرات تهيئهم لمعدلات إنجاب منخفضة نسبياً وفقاً للدراسة. ومع ذلك يحذر المؤلفون من أن التكاثر وعمر الإنسان يتأثران بالجينات والبيئة وبالمقارنة مع العوامل البيئية، بما في ذلك آثار وسائل منع الحمل والإجهاض على الإنجاب والتقدم الطبي على مستوى العمر، فإن العوامل الوراثية التي تمت مناقشتها في الدراسة تلعب دورا ثانويا نسبيا بحسب المؤلفين. توفر أيضا هذه النتائج دعما قويا لفرضية ويليامز القائلة بأن الشيخوخة تنشأ كنتيجة ثانوية للانتقاء الطبيعي للتكاثر المبكر والمزيد. قال تشانغ أستاذ مارشال الجامعي في قسم علم البيئة والبيولوجيا التطورية في ميريلاند: لا يهتم الانتقاء الطبيعي كثيرا بالمدة التي نعيشها بعد الانتهاء من التكاثر، لأن لياقتنا البدنية تتحدد بشكل كبير بنهاية التكاثر. واللياقة البدنية هي مفهوم يستخدمه علماء الأحياء لوصف الدرجة التي تزيد بها خصائص الكائن الحي من عدد نسله. يقول تشانغ: من المثير للاهتمام أننا وجدنا أنه عندما تتحكم في كمية وتوقيت التكاثر المتوقعين وراثيا، فإن إنجاب طفلين يتوافق مع أطول عمر، وإنجاب عدد أقل أو أكثر من الأطفال يقلل من متوسط العمر. هذه النتيجة تدعم نتائج العديد من الدراسات السابقة. في علم الوراثة يفترض مفهوم تعدد الأنماط أن طفرة واحدة يمكن أن تؤثر على سمات متعددة. تعرف فكرة أن نفس الطفرة يمكن أن تكون مفيدة وضارة اعتمادا على الموقف، تعرف باسم تعدد النمط الظاهري العدائي. وبالفعل قد اقترحها ويليامز لتأكيد أصل الشيخوخة في ورقة بحثية بعنوان تعدد الأنماط والانتقاء الطبيعي وتطور الشيخوخة. بالنسبة لعالم الأحياء، تشير الشيخوخة على وجه التحديد إلى الانخفاض التدريجي في وظائف الجسم الذي يتجلى في انخفاض الأداء الإنجابي وزيادة في معدل الوفيات مع تقدم العمر. وقد مكنت قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة تشانغ ولونغ من تقييم العلاقة الجينية بين التكاثر وعمر الإنسان على المستوى الجينومي. قام الباحثون بفحص تواتر 583 متغيرا جينيا مرتبطا بالتكاثر في قاعدة البيانات، ووجدوا أن العديد من المتغيرات المرتبطة بالتكاثر الأعلى أصبحت أكثر شيوعا في العقود الأخيرة على الرغم من ارتباطها المتزامن بعمر أقصر. فمن المفترض أن يكون التكرار المتزايد للمتغيرات نتيجة للانتقاء الطبيعي من أجل تكاثر أعلى. قال تشانغ أن فرضية تعدد النمط الظاهري العدائي تتنبأ بأن معظم الطفرات التي تزيد من التكاثر ولكنها تقلل من العمر تتمتع بمزايا لياقة أكبر من العيوب، لذا يتم تفضيلها بشكل انتقائي. ومع ذلك فإن متوسط العمر المتوقع للإنسان ومعدل المواليد والسلوك الإنجابي قد تغير من شكلها بمستوى جذري على مدار العقود القليلة الماضية. وعلى وجه التحديد يعيش أكثر من نصف البشر في مناطق من العالم انخفضت فيها معدلات المواليد، إلى جانب زيادة حالات منع الحمل والإجهاض واضطرابات الإنجاب وفق للدراسة الجديدة. ومن ناحية أخرى، ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان عند الولادة على مستوى العالم بشكل مضطرد من 46.5 سنة في عام 1950 إلى 72.8 سنة في عام 2019. قال الباحثون إن هذه الاتجاهات مدفوعة في المقام الأول بالتحولات البيئية الكبيرة، بما في ذلك التغيرات في أنماط الحياة والتكنولوجيات، وتتعارض مع التغيرات الناجمة عن الانتقاء الطبيعي للمتغيرات الجينية المحددة في هذه الدراسة. إذن يشير هذا التباين إلى أنه مقارنة بالعوامل البيئية تلعب العوامل الوراثية دورا ثانويا في التغيرات المظهرية البشرية التي تم دراستها هنا. وفي خلاصة هذه الدراسة تفترض فرضية تعدد المظاهر العدائية أن الانتقاء الطبيعي للطفرات متعددة المظاهر التي تمنح تكاثرا مبكرا أو أكثر ولكنها تضعف الحياة بعد الإنجاب تسبب الشيخوخة. هذه الفرضية حول الأصل التطوري للشيخوخة مدعومة بدراسات الحالة، ولكنها تفتقر إلى أدلة جينومية لا لبس فيها. هنا قام الباحثون باختبار هذه الفرضية جينيا باستخدام الأنماط الجينية والظاهرية الإنجابية وسجل الوفيات لنحو ربع مليون مشارك في البنك الحيوي البريطاني، ولاحظ وجود علاقة وراثية قوية وسلبية بين الصفات الإنجابية ومدة الحياة. الأفراد الذين لديهم درجات عالية من الجينات المتعددة للتكاثر لديهم معدلات باقية لأقل من سن 76 معدلات للبقاء وطول العمر، وزادت على مجموعات المواليد من عام 1940 إلى عام 1969. وبالفعل شوهدت كذلك اتجاهات مماثلة من المتغيرات الجينية الفردية التي تم فحصها، وغالبا ما ترتبط المتغيرات متعددة المظاهر العدائية بالتأثيرات التنظيمية لرابطة الدول المستقلة عبر أنسجة متعددة وعلى جينات مستهدفة مختلفة. وتدعم هذه النتائج وغيرها فرضية تعدد الأشكال العدائية للشيخوخة لدى البشر، وتشير بدورها إلى الآليات الجزيئية المحتملة لتكاثر تعدد الأشكال المضاد لمدى الحياة. إعادة تصور الكون، نظرية جديدة توحد جاذبية أينشتاين مع ميكانيكا الكم. تم الإعلان مؤخرا عن نظرية جذرية توحد باستمرار الجاذبية وميكانيكا الكم مع الحفاظ على مفهوم أينشتاين الكلاسيكي للزمكان. وتقوم الفيزياء الحديثة على ركيزتين، نظرية الكم من ناحية والتي تحكم أصغر الجسيمات في الكون، ونظرية أينشتاين في النسبية العامة من ناحية أخرى والتي تشرح الجاذبية من خلال انحناء الزمكان. لكن هاتين النظريتين متناقضتان مع بعضهما البعض، وظلت المصالحة بعيدة المنال لأكثر من قرن. ماذا عن تحدي الوضع الراهن والنهج النظري الجديد؟ كان الافتراض السائد هو أن نظرية أينشتاين الجاذبية يجب تعديلها أو تكميمها حتى تتناسب ونظرية الكم. هذا هو النهج الذي اتبعه اثنان من المرشحين الرئيسيين لنظرية الكمومية للجاذبية ونظرية الأوتار والجاذبية الكمومية الحلقية. لكن نظرية جديدة طورها البروفيسور جوناثان أوبنهايم أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كاليفورنيا تتحدى هذا الإجماع، وتتخذ نهجا بديلا من خلال اقتراح أن الزمكان قد يكون كلاسيكيا، أي أنه لا تحكمها نظرية الكم على الإطلاق. وبدلا من تعديل الزمكان، فإن نظرية التي يطلق عليها اسم نظرية ما بعد الكم للجاذبية الكلاسيكية تعدل نظرية الكم وتتنبأ بانهيار جوهري في القدرة على التنبؤ الذي يتوسط الزمكان نفسه، وينتج عن هذا تقلبات عشوائية وعنيفة في الزمكان أكبر مما هو متصور في نظرية الكم، مما يجعل الوزن الظاهري للأشياء غير قابل للتنبؤ به إذا تم قياسه بدقة كافية. ماذا عن الاختبارات التجريبية والأثار النظرية؟ بحث آخر نشر في وقت متزامن في Nature Communications بقيادة طلاب دكتوراه سابقين لأستاذهم أوبنهايم ينظر في بعض نتائج النظرية ويقترح تجربة لاختبارها، وهي قياس الكتلة بدقة شديدة لمعرفة ما إذا كان وزنها يبدو متقلبا بعد فوات الوقت. على سبيل المثال، يزن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا بشكل روتيني كتلة قدرها 1 كيلوغرام، والتي كانت تستخدم كمعيار 1 كيلوغرام. إذا كانت التقلبات في قياسات هذه الكتلة البالغة 1 كيلوغرام أصغر مما هو مطلوب لتحقيق الاتساق الرياضي، فيمكن استبعاد النظرية، وبالتالي فإن نتيجة التجربة أو غيرها من الأدلة الناشئة التي من شأنها أن تؤكد الطبيعة الكمومية مقابل الطبيعة الكلاسيكية للزمكان هي موضوع رهان احتمالي، أي 1 مقابل 5000، بين البروفيسور أوبنهايم وبروفيسور كارلو روفيلي ودكتور جيف بينينغتون، وهم من أبرز المؤيدين لجاذبية الحلقة الكمومية ونظرية الأوتار على التوالي. وعلى مدى السنوات 5 الماضية، قامت مجموعة أبحاث جامعة كاليفورنيا باختبار النظرية واستكشاف عواقبها. قال بروفيسور أوبنهايم إن نظرية الكم والنظرية النسبية العامة لأينشتاين غير متوافقة رياضيا مع بعضها البعض، لذلك من المهم أن نفهم كيف يتم حل هذا التناقض. هل يجب أن يكون الزمكان كميا؟ أم يجب علينا تعديل نظرية الكم؟ أم أنه شيء آخر تماما؟ والآن بعد أن أصبح لدينا نظرية أساسية ثابتة مفادها أن الزمان والمكان، أي نسيج الزمكان، لا يمكن تكميمه، فهذا أمر لا يمكن تخمينه. قال المؤلف المشارك زاك ديفيز، الذي ساعد كطالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا في تطوير الاقتراح التجريبي وقدم مساهمات رئيسية في النظرية ذاتها، قال إن هذا الاكتشاف يتحدى فهمنا للطبيعة الأساسية للجاذبية، ولكنه يوفر أيضا طرقا لاستكشاف تأثيرها، خاصة الطبيعة الكمومية المحتملة. لقد أظهرنا أنه إذا لم يكن للزمكان طبيعة كمومية، فلا بد أن تكون هناك تقلبات عشوائية في انحناء الزمكان، والتي لها توقيع معين يمكن التحقق منه تجريبيا. وفي كل من الجاذبية الكمومية والجاذبية الكلاسيكية يجب أن يمر الزمكان بتقلبات عنيفة وعشوائية في كل مكان حولنا، ولكن على نطاق لم نتمكن بعد من اكتشافه. ولكن إذا كان الزمكان كلاسيكيا، فيجب أن تكون التقلبات أكبر من مقاس معين. هذا المقياس يمكن تحديده من خلال تجربة أخرى، حيث يتم اختبار المدة التي يمكننا فيها وضع ذرة ثقيلة في حالة تراكب لوجودها في موقعين مختلفين. أعرب مؤلف الدراسة عن الأمل في أن تحدد هذه التجارب، ما إذا كان السعي وراء نظرية الكم للجاذبية هو النهج الصحيح. قالوا أيضا إنه نظرا لأن الجاذبية تظهر من خلال انحناء المكان والزمان، يمكننا التفكير في السؤال من حيث ما إذا كان المعدل عند أي تدفقات زمنية لها طبيعة كمومية أو طبيعة كلاسيكية، واختبار ذلك يكاد يكون بسيطا، لكنها ذات أهمية كبيرة من منظور فهم القوانين الأساسية للطبيعة. ويعتقد الباحثون أن هذه التجارب في متناول اليد، ولكن من الصعب التنبؤ بهذه الأمور، ويقولون ربما سنعرف الإجابة في غضون 20 عاما قادمة. فنظرية ما بعد الكم لها آثار تتجاوز الجاذبية، ليست هناك حاجة إلى مسلمة القياس سيئة السمعة والإشكالية في نظرية الكم، لأن التراكبات الكمومية تتمركز بالضرورة من خلال تفاعلها مع الزمكان الكلاسيكي. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.